نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، مع آيات من كتاب رب العالمين نهتدي بنورها وبهداها ونتعلم منها ما ينبغي أن نتعلمه ونهتدي بما ينبغي أن نهتدي به. آيات تبين كيف مسار المؤمنين الذين يقبلون على ربهم ويتقون، وكيف مسار من استغنى وأعرضوا ومنعوا، حتى يهتدي العبد فيستبين له سبيل المجرمين فيتقيه، ويستبين له الصراط المستقيم فيتبعه. إذ أن القرآن هدى ونور. يقول الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات أتناول معكم ما يسمح به الوقت، حتى إذا ما وقفنا عند آية من الآيات بإذن الله تعالى أستكمل في مقال لاحق. فهنا يقول الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وهذا قسم، وقد ذكرت في مقالات عدة الفرق بين القسم من الله والقسم من المخلوقين. فأما القسم من المخلوقين فهو إضافة معظم إلى الكلام، إما لتوكيده أي توكيد الكلام، وإما لدفع الريبة عن الكلام بمعنى نفي الكذب أو احتماله. فالمخلوقون يقولون: والله ما فعلنا كذا، أو والله فعلنا كذا، إما لدفع الريبة عن قولهم أو لتأكيد ما قالوا. ولا بد أن يكون المضاف بصيغة القسم معظم، وصيغة القسم تكون بالواو والله، وبالباء بالله، وبالتاء تالله. هذه الصيغة ليست غيرها صيغة قسم. والمخلوقون مأمورون من رب العالمين ومما هدى إليه رسوله الأمين ألا يقسموا إلا بالله، لا تقسموا إلا بالله ولا تقسموا إلا وأنتم صادقون، وأمرهم ألا يحلفوا بغيره، فقال لا تحلفوا باللات ولا بالعزة ولا تحلفوا بآبائكم، إلى غير هذا من النصوص الدالة على أن الحلف ينبغي أن يكون بالله وحده. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف والقسم إذا كان بغير الله فإنه شرك، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله، ولا يكون منه إلا أن يستعمل صيغ القسم ويكون المقسوم به هو الله وحده، والله وبالله وتالله. أما أن يقول والنبي، أو يقول ورحمة أمي، أو يقول والعيش والملح، أو يقول بالذمة، أو غير ذلك، فكل ذلك من الشرك. لا يجوز أبدا أن يستعمل في الكلام أو أن يقع على لسان المسلم. أما القسم من الله سبحانه وتعالى فهو المعظم، فالقسم منه هو تعظيم للمقسم به، هو تعظيم، ليس إضافة معظم، لأنه ليس بعد الله معظم، ليس إضافة معظم لدفع الريبة، إذ ليس في قول الله ريبة. لماذا؟ لأن الله أصدق من قال، فهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. وإنما يكون القسم منه، أي بصيغ القسم، تعظيما للمقسم به، أو تنبيها على أن هذا المقسم به أمر هام، وكذلك تنبيه على أن ما بعد القسم قضية عظمى. فإذا قال والعصر، هذا قسم، جاء بعدها إن الإنسان لفي خسر. في هذه الصورة يقول الله تعالى والليل إذا يغشى، هذه صيغة قسم، فأقسم بالليل إذا غشي، وأقسم بالنهار إذا تجلى، وأقسم بما يتعلق بخلق الذكر والأنثى. وهذه الأقسام لماذا؟ فكأنه قال أقسم بالليل إذا يغشى، وأقسم بالنهار إذا تجلى، وأقسم بما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، أي إن المقسم عليه، المقسم به هو الليل والنهار وخلق الذكر والأنثى، والمقسم عليه إن سعيكم لشتى. فإذا إن سعيكم لشتى هي القضية المقسم عليها، وهي القضية الهامة التي جاءت بعد القسم. ولو ابتدأ الله الكلام فقال إن سعيكم لشتى لكان حق، ولكن جاء القسم إبرازا لقيمة ما يقع في الليل والنهار، وإبرازا للآيات العظمى في خلق الذكر والأنثى، ثم بعد ذلك التنبيه على القضية التي ينبغي أن يتنبه إليها المخاطبون، وهي إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي، يغشى يعني يستر، يغشى يعني يغير الوجه، يغشى يعني لا يترك مقاما إلا وغيره وغطاه وستره وغشيه. ولذلك الليل إذا وقع لم يكن هناك منطقة ليست مظلمة، ولم يكن هناك منطقة لا يغشاها الليل. ومن الآيات العجيبة أن الليل يغطي النهار بجميعه في كل الجزء النهاري من الأرض، لا يتخلف عن ذلك جزء مهما دق أو عظم. ولو نظرت إلى فعل الخلق في مقابل ذلك، لو أن مثلا قرية كاملة أو محافظة بلغة العصر أردت أن تغلق عنها النور جميعا كلها، إن ذلك يحتاج منك إلى ترتيبات معينة حتى تغلق على هذا الجزء المحدود. أما إذا نظرت لليل فإنه بغير أن يكون هناك أزرار أو مفاتيح أو مغاليق أو أدوات أو آلات يغشي الليل النهار، سبحان الله. وهذا الليل لماذا بدأ الله به ولم يبدأ بالنهار؟ إشارة إلى أن الأصل في التكوين الدنيوي والتكوين الأرضي هو الظلمة من حيث الحس والمعنى. فمن حيث الحس الظلمة سبقت النور، وكان الأمر فيه ظلمة ثم خلق الله النور فأنار تلك الظلمة. ومن حيث المعنوي فإن حال الأرض دائما مظلم، مظلم بغياب شرع رب العالمين، مظلم بانتشار الظلم، مظلم بعبادة الخلق دون الخالق، مظلم بانتشار الشرك دون التوحيد، مظلم بانتشار الظلم دون العدل، مظلم. وهذا الظلام يبعث الله عز وجل من النور ما يقشعه ويظهره ويبينه، ولذلك قال بعدها والنهار إذا تجلى، والنهار إذا ظهر وأبلج دون أن يتخلف عن الإضاءة ودون أن يتخلف عن ظهور هذا التجلي، أي هذا الإبصار وهذا الوضوح دون أن يتخلف جزء. وهذه آية أيضا، أنك إذا أردت أن تضيء منطقة مظلمة كبيرة مساحتها كبيرة يحتاج منك إلى عناء، ويصعب أن تضيئها كلها مرة واحدة، بل تحتاج إلى تقسيمها إلى أفرع حتى تضيء جزءا ثم جزء ثم جزء، وإلا عظم التحميل وانفصل كما يعرف أهل التخصص في ذلك. لكن هنا الليل يغشى فالنور يذهب والظلمة تنتشر، وكأن كل الإضاءة انقطعت، ثم بعد ذلك النهار يتجلى فكل الإضاءة تأتي وكل النور يظهر دون أن يتخلف عن ذلك جزء أو بقعة. وفي غشيان الليل فضلا عن قدرة الله تعالى أن يغشي الليل النهار، فإن في سكون الليل آيات لا يحصيها إلا الله. فالليل لباس، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، والليل سكن، والليل فيه يتحول كثير من المتحولات التي يحتاج الإنسان أن تتحول في المخلوقات والمزروعات، بل وفي الهواء وتركيبه، بل وفي خروج كثير جدا من الأكسجين وامتصاص كثير جدا من الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون وغيرها. في تفاصيل ليس هذا محل بيانها، ولكن لتعلم أن الليل ليس فقط فيه الظلمة، بل فيه الظلمة لتكون فيها السكون، ليكون فيها المتغيرات الاحتياجية، ليكون فيها اللباس، ليكون فيها الهدوء، ليكون فيها موت الإنسان الموتة الصغرى وهي النوم، حتى يستعد إلى الاستيقاظ مع تجلي النهار. والنهار إذا تجلى بمعنى أنه لا يتخلف عنه شيء، موطن يذهب نور النهار بكل ظلمة الليل. وما خلق الذكر والأنثى، وهنا هذا القسم له معنيان. الأول أن ما تكون بمعنى الذي، فيكون المقسم به هو رب العالمين نفسه، أي والذي خلق الذكر والأنثى. وقد تكون ما مصدرية فيكون المعنى وما في خلق الذكر والأنثى من آية، فإما يكون المعنى والذي خلق الذكر والأنثى كأنه يقسم بنفسه، أو يكون المعنى وما في خلق الذكر والأنثى، إشارة إلى أن خلق الذكر والأنثى من عجائب قدرة الله. وأنت ينبغي أن تسأل نفسك كيف تنجب المرأة البنت، وكيف تنجب المرأة الولد، وكيف لا تنجب، والمكونات والأسباب كلها واحدة. بمعنى مكون رحم المرأة لا يختلف من امرأة إلى امرأة، ومكون ماء الرجل لا يختلف من رجل إلى رجل إلا في الزيادة أو الكميات، لكن في التركيب والمحتوى واحد. ثم من عجائب القدرة، قدرة من خلق، أن يخرج رحم امرأة الذي هو نفس التكوين من ماء رجل زوجها الذي هو نفس التكوين، تخرج ذكرا تارة وتخرج أنثى تارة أو لا تخرج شيء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا التوأم، ويجعل من يشاء عقيمة. كيف يكون ذلك؟ هل هناك متغير في تكوين امرأة من امرأة؟ هل هناك متغير في تكوين ماء رجل من ماء رجل؟ لا. ومع ذلك بالرغم من وحدة المكونات المقتضية بلغة العقل إلى وحدة المنتوج، فمعلوم عند أهل الصناعة وأهل التجربة وأهل التطبيق وأهل العلم التجريبي أنه إذا اتحدت المكونات كان لزاما أن تتحد المنتوجات. فإذا قلت في الكيمياء أو في غيرها أو في الفيزياء أو في أي مما تدخل فيه العناصر المتعددة أن عنصر كذا زائد عنصر كذا زائد عنصر كذا، كان لزاما أن يكون المنتوج واحد ما دامت المقدمات واحدة. هنا في خلق الذكر والأنثى عنصر ألف زائد عنصر باء زائد عنصر جيم يساوي ولد، وعنصر ألف زائد عنصر باء زائد عنصر جيم يساوي بنت أنثى، وكذلك يساوي أنثى وذكر، وكذلك عنصر ألف زائد عنصر باء زائد عنصر جيم يساوي لا شيء، لا إنجاب. إذن اختلفت المنتوجات، اختلفت بالرغم من وحدة العناصر المتركب منها تلك المنتوجات. كيف يكون وحدة عناصر مع اختلاف المنتوج؟ هذا لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله وحده. وما خلق الذكر والأنثى. إذا أقسم بالليل لأن الليل فيه من الأسرار والبحوث والمعلومات والسكن واحتياج الخلق لذلك، وسكون العقول وسكون الوجدان وتغير كيمياء البلد كيمياء الأرض في الليل. وأقسم بالنهار لما فيه من المعايش ولما فيه من الإفاقة ولما فيه من التغيرات الكيميائية أيضا على سطح الأرض، فما أدراك ما تفعل الشمس وضوءها في دورات النبات وفي دورات الغازات وفي دورات التأثير على الميكروبات، ميكروبات تنمو وتكسر وميكروبات تموت وتنضحل تضمحل، وغير ذلك من أمور لو أردت أن أحكي فيها مقطم ما كفى في ذلك مقالات تلو مقالات، لكن هو الإشارة التي ينبغي أن يتدبرها كل مؤمن ويعلم أن ما يقسم الله به إنما يقسم به ليعلم المخلوقين المخاطبين بكلام رب العالمين الذي هو الحق المبين، يعلم أن وراء ذلك من الأسرار ومن الأمور بالرغم من أنها تجري أمامهم واعتادوها، فقد اعتدنا أننا في نهار وأننا بعد بضعة ساعات سنكون في ليل، وأننا إذا ولجنا الليل وغشانا فإن هذا الليل يغشينا جميعا عدة ساعات ثم ينبلج النهار ويتفتق الليل عن نور الفجر وغير ذلك، دون أن نقف عند تلك الآيات ونشهد فيها قدرة الملك جل وعلا التي تستوجب الاستجابة لحقه علينا. فإن هذه الآيات لا ينبغي أن تمر على عاقل فضلا عن ذي دين إلا وقد وقف عندها يتدبر شأن من أقامها وشأن من جعلها وشأن من سنها في كونه وما وراءها من العبر ووراءها من الدلائل على قدرته على ربوبيته المقتضية لإلهيته سبحانه وتعالى جل في علاه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سبحان الله العظيم، حتى تعلم أن الله يحصي علينا كل ما يكون منا، فإننا الفرد الواحد منا، المكلف الواحد منا، المخلوق الواحد منا، الآدمي الواحد منا، سعيه شتى، ساعة في الرضا وساعة في الغضب، وساعة يتقي وساعة يفجر، وساعة يكون فيه من النفاق وساعة يكون فيه من الإخلاص، وساعة يوالي الكفار وساعة يفيق ويبرأ منهم، هو واحد. فإذا اجتمع إلى هذا الواحد أحد أخر ظهر الشتات. وشتى جمع شتيت، والشتيت هو المتفرق كجرحى وجريح. إن سعيكم لشتى، جمع شتيت على وزان جرحى وجريح، وأسرى وأسير. إن سعيكم لشتى، أي شتيت متفرق. فنحن نرى أن الناس الذين ما خلقهم الله تعالى إلا لكي يكونوا عبادا له، فالله يعلم خلقه جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ إن الله ذو القوة المتين. تنبه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تنبه. فلأنه الرزاق ليرزق، ولأنه ذو القوة المتين فلا يحتاج إلى طعام يجبر ضعفه، لأننا من شدة ضعفنا إذا منع عنا الطعام ساعات فطرنا وضعفنا وظهر علينا الهزال. انظر إلى صائم في يوم طويل الوقت، لكن الله قوي متين لا يحتاج إلى أن يطعم، ولكن هو خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. كيف كان حال الخلق؟ شتى، منهم من كفر ومنهم من آمن، ومنهم من فجر ومنهم من استقام، ومنهم من اتقى ومنهم من تعدى وخاصم، ومنهم من نافق ومنهم من أخلص، ومنهم من صدق ومنهم من كذب. بل إن كثيرا من الخلق صاروا في المسار السلبي، كفر ونفاق وفجور وكذب وتعد، صاروا في المسار السلبي أكثر بكثير من المسار الإيجابي، من الصدق والإخلاص والإيمان. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الشياطين، ولأنهم لم يتخذوا الشياطين أعداء بل اتخذوهم أولياء، فسيروهم بعدما خلقوا على الفطرة، سيروهم على الباطل وقلبوهم ونكسوهم. فبدلا من أن يكون السعي واحدا بحسب المراد الذي أوجد الله به الساعين، أنتم الساعون، نحن الساعون، كل المخلوقات هم الذين أوجدهم الله ليكون سعيهم في هذه الدنيا على وفق ما أمر الله. إذن لو أن الناس استقاموا على ما خلقهم الله له، وعلى وفق مراده من إيجادهم في هذه المعمورة، لكان سعيهم واحدا. ولكن لما صاروا مسارات متعددة بحسب ما ألقت إليهم الشياطين واستحوذت عليهم، وبحسب ما أمرتهم أهواؤهم، فكان سعيهم متضاد، فكان سعيهم متعدد مختلف شتى متفرق. إن سعيكم لشتى. سبحان من خلق وسبحان من يعلم، وسبحان من هو أعلم بحال خلقه جل في علاه، إن سعيكم لشتى. ثم ضرب مثالين كبيرين، خطين عريضين، ليبين التضاد أو عظيم التضاد أو عظيم مساري التضاد في الخلق وفي من تشتتوا في سعيهم خلافا لما خلقوا له، خلافا لما خلقوا له. فأما من أعطى واتقى، وهذا من بديع القرآن ومن عظيم كلام الملك جل في علاه، أن جمع كل الدين وكل المطلوب وكل التكليف في هذين اللفظين، الإعطاء والاتقاء. وهذا يعني أن مسار النجاة يجتمع بكل تفاصيله التي حواها الكتاب وأتت بها السنة مع كثرتها، حواها هذان اللفظان. فأما من أعطى الإعطاء واتقى الاتقاء، والإعطاء قد يكون في تصور البعض هو إعطاء المال، النفقة في سبيل الله، وهذا في الحقيقة تضييق واسع. لكن الإعطاء هنا كما قال أهل العلم إعطاء ما أمر أن يعطيه من وقته، من علمه، من سلطانه، من ماله، من كل ما يعطى. إذ أن الناس بينهم أو فيما بينهم من الإعطاء أو من الاحتياج إلى الأخذ، يتطلب الإعطاء ممن يملك ما يحتاجه الآخذ، باب واسع. فالذي لا يعطي من وقته لتعلم دينه لم يعطي، والذي لم يعط من علمه إن كان صاحب علم وطلب به الدنيا لم يعط، والذي لم يعطي من سلطانه بحيث ينصر المظلوم ويرد الظلم ويقف ويقف ضد الظالم ويأخذ على يده لم يعط، والذي عنده من المال ولم يعط منه ما يجب وما لا يجب بناء على حاجة من ليس له مال لم يعط. إذن الإعطاء ليس فقط في المال، بل هو باب واسع. فإنك مطالب باسم الدين وبأمر رب العالمين واهتداء بسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أن تعطي أولادك رعاية، وأن تعطي أباءك برا، وأن تعطي جيرانك من حسن خلقك ومن حسن جوارك، وأن تعطي لمن تحت ولايتك عدلا لا ظلم، وأن تعطي من احتاج من إلى طعام وشراب أن تطعمه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كل ذلك إعطاء. الصلاة إعطاء وتقى، والزكاة إعطاء وتقى، والحج إعطاء وتقى. فكل ما يحتاج منك إلى بذل، هذا البذل يسمى إعطاء. فبين الله تعالى أن الشتات والتضاد في مسالك الخلق على سبيلين، سبيل أبيض، سبيل إيجابي، وسبيل سلبي. فقال فأما من ضمن الشتيت من أعطى من ماله، من علمه، من سلطانه، من أخلاقه، من عافيته، من صحته، أعطى على وفق ما أمر الله، يصل ما أمر الله أن يصل، ولا يقطع ما أمر الله أن يصل. تنبه،
أعطى واتقى، أي أنه لم يعطي عادة ولم يعطي قومية ولم يعطي وطنية ولم يعطي عرفا وقبلية، بل أعطى لوجه الله العظيم، بل أعطى اتقاء لسخط الله وطلبا لمرضاته. تنبه، اتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل أنك تخرج بضعة قروش، جنيه مما لم يعد له قيمة الآن. واحد وقف يفتش في جيوبه فلقى ثلاث قطع معدنية، كل قطعة بجنيه، ما فيش قطعة معدنية أرقم كده. فقال إيه دول؟ وتقلين جيبي، راح رميهم في الأرض ومشي، شعارا بأنه زاهد فيهم وأنهم لا قيمة لهم، وأنهم إذا أراد أن يأكل بهم لن يستطيع، وأن أراد أن يشرب بهم لن يستطيع. هذا الذي فعل ذلك، لو أنه تصدق بهم من باب أنه لا يملك غيرهم وأنهم مزهود فيهم، وفعلهم من باب ولو كانوا كشق تمرة يتقي بها غضب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الإعطاء ليس إعطاء مذهبيا ولا قوميا ولا قبليا ولا عرفيا ولا عادات، بل إعطاء لوجه الله الكريم، لوجه الله العظيم. فأما من أعطى واتقى، فكل مسلك وبذل، كل بذل شرعي هو إعطاء، ولن يكون هذا الإعطاء له قيمة وله مردود حسن على العبد إلا إذا فعله اتقاء وجه الله، اتقاء سخط الله، اتقاء عذاب الله، رجاء فضله ورجاء ثوابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فلا يفعل ذلك أبدا إلا اتقاء لعذاب الله وسخطه وغضبه. ومن اتقى كل ما يمكن أن يتقى من سخط الله وغضبه لعل ذلك يجر عليه رضاه. فالمتقي للسخط قد يرزق بالرضا، والمتقي للغضب قد يرزق بالرضا، وهذا هو المراد. ولكن أنت تعلم أنك إن نلت من الله ألا يسخط حتى وإن لم يرضى عنك فقد فزت، لأنك إن كنت في دائرة سخطه فلن تنجو، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فأما من أعطى واتقى، طيب هذا الفعل الذي هو بشرطه الإعطاء بشرط الاتقاء، ينبغي أن يتأصل، أن يتقعد، أن يتأسس على العقيدة. فقال وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، وهذا ما سأبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن كل بذل شرعي، كل تعبد، كل طاعة لأمر مما أمر الله به أو هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أي مما يكون من تكليفات رب العالمين لخلقه، إن استجبت له لابد أن تعلم أنه لن يكون مقبولا إلا إذا قام على أسس العقيدة، إلا إذا قام على أسس التوحيد والإيمان. وهذه مسألة مجزومة مجزومة بأنك لن يقبل لك سعي إلا إذا كنت مؤمنا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الصالحات أعطى واتقى، أعطى واتقى. نحن نعلم أن العمل الشرعي يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون عملا على وفق ما شرع الله، أي عملا صوابا. والشرط الثاني أن يكون مخلصا فيه لله رب العالمين. هذا العمل إذا توفر الشرطان قبل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح هو العمل الذي توفر فيه هذان الشرطان الذي توفر فيه هذان الشرطان، وهما أن يكون على وفق الشرع وأن يكون مخلصا فيه. هنا عبر عن الصواب بقوله تعالى أعطى واتقى، أعطى واتقى، وهو مسلك ونية، مسلك ونية، مسلك وعزم، بحيث يكون المسلك منضبط بنية منضبطة. وصدق بالحسنى، أي أنه فعل ذلك في ظل إيمانه بالحسنى. والحسنى هي مؤنث حسن أو مؤنث أحسن، وهي المعنى. صدق بالحسنى أي صدق بالأمر الذي يؤدي إلى الحسنى. والحسنى إما أن تكون بمعنى، إما أن تكون بمعنى الجنة، وإما أن تكون بمعنى كل ما هو من مقتضيات الإيمان، ليس الجنة فقط، إذ أن الجنة من مقتضيات الإيمان. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه هي الحسنى، أن تؤمن بكل المقتضيات الإيمانية. هذه الحسنى إن كانت بمعنى ما ينبغي أن تؤمن به، وإن كانت بمعنى الجزاء الذي يؤدي إليه إذا صرت على المسار الشرعي، فإن من أعطى واتقى فالله عز وجل سييسر له هداية قلبية وهداية بدنية، بأن ييسر له الطاعات ويهديه فيها إلى ما يرضيه، ثم يقبلها منه، ثم يجزيه عليها بالجنة. هذه الحسنى، بمعنى اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أنت تعلم أن الله عز وجل هو الذي يهدي القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سبحانه وتعالى. قلبك وفعلك للبر وطواعيتك للخير لن تكون إلا بفضل من الله عليك. إن تفضل عليك سييسر لك. وهذا يعني أنك إن قدمت أعطاك، وإن أقبلت قبلك. ما هو المسار الذي ينبغي أن تسير فيه؟ أن يكون مسارك على وفق ذلك، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فبالجزاء فسنيسره لليسرى، هذا هو المراد، بمعنى أنك يمكن أن تهتدي ثم تزيغ. ألم يعلمنا ربنا عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن هناك زيغ بعد الهدى، من الذي يؤمنك من الزيغ ويربط على قلبك ويصرف قلبك إلى طاعته ويثبت قلبك على ما يرضيه عنك؟ هو وحده، لأن أمر القلوب إليه. طيب كيف أنال ذلك؟ بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بالدعاء دون عمل. الدعاء إذا لم يكن مصاحب دالا أو منتوجا عن عمل واستقامة لا قيمة له. كيف تقول اللهم تقبل مني وثبتني على ما أنا عليه وأنت على باطل، وأنت على مخدرات، وأنت على فعل المنكرات، وأنت على فعل المحرمات، وأنت على عقوق الآباء والأمهات؟ يثبتك على ماذا؟ يقبل منك ماذا؟ إنما عندما تكون على طاعة وعلى بر وعلى هدى وتقول اللهم تقبل مني، أنت تطلب طلبا مشروعا لا يملكه لك إلا الله عز وجل، وأنت دعوت في محل الدعاء، وأنت تسير في محل القبول. إذن هناك مقدمة ونتيجة. الإعطاء والاتقاء على أساس عقدي، وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى أي المعتقد. فكل عبد يطيع بغير أن يكون مصدقا بالحسنى. تخيل أن رجلا مثلا يطعن في السنة، بل وينظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان صاحب ألاعيب، نبرأ إلى الله من ذلك ونضرأ بك يا الله في نحر من يقول ذلك أينما كان. وممكن أن يكون يصلي أو يمسك مسبحة أو يمسك المصحف إيمانا منه بأن القرآن هو الحق والسنة ليست بحق، هل يمكن أن يكون لذلك أجر؟ بل لن يكون له إلا كل الوزر. لماذا؟ لأنه لم يصدق بالحسنى، فلن يكون له مردود إلا إذا انتظمت المنظومة، والمنظومة لا ينظمها إلا الله. منظومة التعبد، ومنظومة القبول، ومنظومة الرد، ومنظومة الثواب والعقاب والجزاء، لا ينظمها ولا يرتبها ولا يشرعها إلا الله وحده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى المعتقد، فسنيسره المنتوج بقى النتيجة، فسنيسره لليسرى. واليسرى هنا بثلاث معاني: الجنة، المعتقد الجنة، الهداية عموما، الهداية في كل شيء في الدنيا والآخرة. وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن ييسر الله للعبد الذي يعطي ويتقي في ظل أو على قاعدة صدق بالحسنى، على قاعدة المعتقد أن الله ييسر له أمره في الدنيا والآخرة. أقل الناس وجدا ومالا، بالرغم من أكثر من أنه أكثر الناس تقا وإعطاء، كان محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إعطاء وتقى، وأقل الناس وجدا ومالا، حتى أنه كان يجوع، حتى أن بيته العظيم الذي فيه من النساء كان يظل الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد فيه نار للطبخ. ائت بأفقر أهل بلدك، قريتكم أو بلد أخرى، أو بأفقر أهل مصر، لن يكون ثلاثة أشهر لا يطبخ، حتى ولو كان سيطبخ يعني أي شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقشعر بقلبك لعظم مكانته وقدره. كان لا يوقد في بيته، كان يظل الأشهر، الهلال يعني الشهر ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته. قال الراوي السامع: وما كان طعامكم يا أماه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. انت هل انت تحيا ثلاثة اشهر ثلاث على التمر والماء؟ مهما كان فقرك، مهما كان راتبك، مهما كان قلة وجدك، ومع ذلك كان اكثر الناس يسرا في حياته، يسرا من باب ماذا؟ فسنيسره لليسرى. فيسر الله له من أمر الدنيا وأمر الآخرة طبعا، بناء على ما قدم من أنه كان أكثر الناس وأعلاهم وأعظمهم إعطاء واتقاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي فعل الأمر الشرعي بشرطه على قاعدة المعتقد والتصديق بالآخرة والتصديق بكل مقتضيات الإيمان، فإن الله سيجزيه بأن يكون له يسرى في أمره في دنياه وآخرته. أسأل الله أن يرزقنا ذلك، وأسأل الله أن لا يحرمنا فضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذكر به وننساه. اللهم كما علمتنا إياه ارزقنا العمل به، واجعلنا فيه من الصادقين. اللهم كن لنا وتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رحمن يا رحيم، ولك الحمد حتى ترضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.